الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة دعم جهود دمشق في مواجهة الإرهاب. الجيش السوري يؤمن محيط ريف حماة الشمالي ويقضي على عشرات الإرهابيين. 4 مجازر للاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 44,400. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان باتصال هاتفي تلقاه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة دعم جهود دمشق في مواجهة الإرهاب. بازشكيان وبوتين أكدا خلال الاتصال على أهمية تنسيق الجهود بمشاركة تركيا ضمن صيغة أستانا لحل الوضع في سوريا. إلى ذلك اعتبر الرئيس الإيراني خلال اتصال مماثل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني انتشار الإرهاب في المنطقة مسألة ليست من مصلحة أي دولة، موضحا أن مكافحة هذه الآفة تتطلب جهدا مشتركا من جميع البلدان الإقليمية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستواصل دعمها لسوريا خدمة لاستقرار المنطقة وأنها تقف إلى جانب الحكومة والجيش السوري. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة شدد عباس عرقشي على أن مشروع زعزعة استقرار سوريا إنما هو مشروع صهيوني، مضيفا أن سوريا يجب أن لا تكون مركزا للإرهاب، وذكر أن البلدين سيقومان بتعزيز التعاون بهدف استقرار سوريا وأن طهران وأنقرة متفقة على المضي بسوريا نحو السلام والاستقرار، مضيفا أن لإيران وجهات نظر متطابقة مع تركيا حول مكافحة الإرهاب في سوريا. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نايني أن الجيش السوري وجبهة المقاومة سيردان بحسم على مؤامرة الصهاينة الجديدة في سوريا. وأوضح العميد نايني أن الاحتلال يعتقد أنه سيعوض خسائره في غزة عبر عصابات الإرهاب في سوريا، مشيرا إلى فشله في لبنان واستسلامه أمام ضربات حزب الله. وشدد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية على أن عصابات الإرهاب ليست معارضة سورية بل هم مرتزقة لدى أمريكا والكيان الصهيوني. تمكن الجيش السوري من تأمين محيط ريف حما الشمالي بشكل واضح، وذكرت المصادر الخبرية أن القوات السورية تتقدم سريعا في العملية الهجومية ضد الجماعات المسلحة وتمكنت من استعادة كافة قرى ريف حما تقريبا. كما استهدف سلاح الجو السوري والروسي نقاطا للمسلحين في ريف حلب الغربي وطرق إمداداتهم، ونفذ قصفا مركزا على مواقع المسلحين في إدلب. من جهته أكد مركز التنسيق الروسي في سوريا مقتل أكثر من 300 مسلح من التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية في إدلب وحما وحلب. صرح رئيس هيئة الحشد الشعبية العراقية فالح الفياض أن الحشد لا يعمل خارج العراق وقوته لم تدخل سوريا. واعتبر الفياض أن ما يحصل في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي، محذرا من محاولة الإرهابيين للتسلل نحو العراق. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بزيادة التواجد العسكري وتعزيز القطاعات على كافة الجبهات. بدوره شدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي على ضرورة القيام بعمليات استباقية نوعية لمنع تسلل الإرهابيين من سوريا. ارتكبت قوات الاحتلال 4 مجازر جديدة بحق المدنيين بغزة خلال الساعات 24 الماضية، ووصل منها للمستشفيات نحو 40 شهيدا وعشرات المصابين. وزارة الصحة في القطاع أكدت ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 44,400 شهيد، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين 105,000 منذ بداية العدوان العام الماضي. وكثف الاحتلال من قصفه منازل الأهالي في مخيمين نصيرات والبريج وسط القطاع، فيما وصلت مدفعيته دك الأحياء السكنية في حي الصفطاوي ومخيم جباليا وبيت لهيا شمال القطاع. استنف الحراك حول مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مجددا بعد توقف استمر عدة أشهر، وتقود مصر حاليا اتصالات تهدف من خلالها للوصول إلى مقترح يحظى بقبول حركة حماس وكيان الاحتلال في آن واحد. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقريرنا التالي.
عاد الحراك إلى ملف مفاوضة وقف إطلاق النار في قطاع غزة من جديد بعد توقف لأشهر، حيث تقود مصر حاليا الاتصالات الجديدة من أجل الوصول إلى مقترح تقبل به حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في آن واحد لوقف العدوان على القطاع، وينجح في تخطي الانتكاسات السابقة التي أعاقت الوصول إلى اتفاق. حالة تفاؤل تطغى على المشهد هذه المرة بشكل أكبر من ذي قبل، لكن بحذر لوقف العدوان في ظل الحديث عن رغبة أمريكية وغربية في تحقيق وقف إطلاق النار، علاوة على الضغوط الداخلية التي يتعرض لها نتنياهو من أهل الأسرى ورغبة المؤسسة الأمنية والعسكرية في الوصول إلى اتفاق في غزة. وفيما يوجد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة وفد من حركة حماس بقيادة خليل الحية، إضافة إلى وفدين من حركتي فتح والجهاد الإسلامي من أجل بحث مفاوضات وقف إطلاق النار، نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر مطلع على المفاوضات معلومات تفيد بإحراز بعض التقدم في قضية مركزية محل نزاع مع حماس، لكنه لا يشكل اختراقا، وإن النقطة المتعلقة بإنهاء الحرب لا تزال العقبة الأساسية في المفاوضات. وقالت هيئة البث إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مع وزراء وفريق التفاوض المكلف بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس لبحث فرص إحياء مفاوضات صفقة التبادل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن عدد الأسرى الأحياء أقل من نصف الأسرى، وإن الجيش يؤكد أن الوقت مناسب جدا لإبرام صفقة تبادل. وأضافت المصادر أن ممثل الأسرى في الجيش أبلغ القيادة السياسية بأن التقديرات تشير إلى تردي وضع المختطفين، وأنهم يتضورون جوعا، وأن بعضهم يواجه خطر الموت. وفي حين تحدث موقع أكسيوس الأميركي عن زيارة لمبعوث إسرائيلي إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات في واشنطن ومع مستشاري ترامب تتناول ملفات من بينها الحرب في غزة وصفقة التبادل، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل فعال مع جهات أساسية في المنطقة من أجل التوصل لصفقة بين تل أبيب وحركة حماس.
اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنشطة قوات الاحتلال العدوانية في جنوب لبنان خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد بري ارتكاب الاحتلال أكثر من 50 خرقا بوقت يلتزم فيه لبنان والمقاومة بما تعهد به، داعيا لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق إلى إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته والانسحاب من الأراضي التي يحتلها. بدوره حذر المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين تل أبيب من عواقب انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فيما أبلغت الخارجية الفرنسية كيان الاحتلال بضرورة الالتزام ببنود الاتفاق. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس الإيراني يؤكد على ضرورة دعم جهود دمشق في مواجهة الإرهاب. الجيش السوري يؤمن محيط ريف حما الشمالي ويقضي على عشرات الإرهابيين. 4 مجازر للاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 44,400 شهيد. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لبنان نقوم فداء صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء من جرح عدي لإبراهيم. للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل المرحب بكم، ونحن نصطحبكم ضمن جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع عند كتاب من كتب أدب الدفاع المقدس. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا ملؤها كل ما هو مفيد وممتع. كونوا معنا.
مستمعين الأعزاء، نسائم الذكريات الندية كتاب من كتب أدب مذكرات جبهات الدفاع المقدس، وهو عبارة عن باقة مختارة من تلك المذكرات التي سطرها المقاتلون وزينتها كلمات سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه.
قد تأخذ هذا الكتاب بين يديك، تقلب صفحاته ذات اليمين وذات الشمال، ولأنك من أصحاب القلوب وأولي الألباب فإنك لا تلبث أن تسلم نفسك لدفتيه. تقلب صفحاته ويقلبك في نسائم ذكرياته، ذكريات تبسط أجنحتها في رحلة إلى عالم المحلقين وسماء الملكوتين. يغمرك الوجد، تسر وتحزن وتسأل نفسك عن سر دموعك الندية. الاحتمالات كثيرة، ومن بينها أنك أمسكت بكنز من كنوز الجبهات وأخذت غرفة لآلئة قيمة تعالت على كل الحروب وامتازت عن كل الجبهات.
من هنا جاءت كلمات سماحة الولي الفقيه القائد الخامنئي دام ظله حول كتب الدفاع المقدس وتقريضاته لها، تحفيزا على قراءتها وتحقيقا لأهداف أسمى أهمها حفظ الروحية الثورية وبث الوعي بثقافة الدفاع المقدس وإدراك العالم لقيم الثورة الإسلامية، وإرادة منه في المساهمة باستخراج جواهر ذلك الكنز الذي تحدث عنه سماحة الإمام القائد دام ظله. انطلق ممثل الولي الفقيه حجة الإسلام الشيخ علي شيرازي بمبادرة مباركة كانت ثمرتها هذا الكتاب المسمى نسيمة سبز خاطرها، أي نسائم الذكريات الندية، وإن شئت فقل نسيم الذكريات الأخضر.
زين مطلع كل واحد من طبعة كتاب نسائم الذكريات الندية بتعليق سماحة القائد بخط يده أو بكلمة له ثناء على مؤلفه أو إرشادا إلى نشره وترويجه، وضمن كل عنوان مقاطع مختارة من الكتاب نفسه وجدها الكاتب معبرة عن جوهر الكتاب ومحفزة لقراءته كاملة، وهي بتمامها تحكي ذكريات الجبهة وطلائعها، شهداء ومضحين وأسرى وجرحى أمضوا تلك الأيام الإلهية وأدركوا عظمتها، فعبقت كلماتهم بالصفاء والصدق والنفحات المعنوية.
أيها الأحبة، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إخوتنا أخواتنا، التزمت مترجمة كتاب نسائم الذكريات الندية السيدة عزت فرحات بأسلوب النص الفارسي، فكل فصل من الفصول 36 يحكي عن كتاب واحد بألسنة ثلاثة، تنويه سماحة الإمام القائد، مقاطع مختارة من الكتاب نفسه، كلمات المدون الذي يربط ما بين الفقرات والمعاني ويمزجها لتؤلف نصا منسجما.
ويؤمن الكاتب علي شيرازي مستندا إلى نصوص كلمات سماحة القائد بالارتباط الوثيق ما بين نشر ثقافة الثورة وفكرها وحفظ قيمها وديمومة تبيينها، ويعمد من خلال الصدق والمحبة وتحمل المسؤولية إلى تصويب نظرة القارئ تجاه المطالعة عموما وكتب الدفاع المقدس خصوصا.
اتسم الكتاب بلغته الأدبية المميزة، وقد طعمت بتراكيب وعبارات تنزع إلى التعقيد أحيانا، وقد يكون هذا الأسلوب مستساغا في النص الفارسي، ولكن السعي كان مركزا على أن يوافق النص المترجم مذاق القارئ العربي قدر الإمكان.
من الجدير بالذكر أن مجموعة من العناوين المذكورة في الكتاب قد ترجمت وصدرت عن داري وجمعية المعارف الإسلامية الثقافية، علما أن هناك مجموعة أخرى هي قيد الترجمة حاليا ستصدر تباعا ضمن مجموعة أدب الجبهة.
يقدم مركز المعارف للترجمة هذا الإصدار الجديد مع توجيه الشكر الجزيل إلى معد الكتاب سماحة الشيخ علي شيرازي والإخوة في مؤسسة سوري مهر، وكذلك الشكر للذين ساهموا في نقله إلى اللغة العربية، وعلى رأسهم المترجمة الأستاذة عزت فرحات.
كل شكري والامتنان لكم أيها الإخوة والأخوات على كرم متابعتكم. موعدكم معنا سيتجدد إن شاء الله تعالى في جولتنا القادمة بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة عند جديد إصداراتها.
نعم، حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية وكونوا بانتظارنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ ميثم السلمان. موضوع البحث: مراتب العطاء.
صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، غريب يا مظلوم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من القيم الجمالية التي تجلت في كربلاء في سلوك الإمام الحسين عليه السلام وفي سلوك أبي الفضل العباس سلام الله عليه هي القيم المرتبطة بالإيثار والتنكر للذات والسمو فوق إلحاح الأنانية ومجابهة تلك النداءات التي تريد للإنسان أن يتمحور حول الذات وأن يوجه الاهتمام وينصب الاهتمام كله حول الذات. ولذلك إذا أتينا إلى شخصية أبي الفضل العباس سلام الله عليه وأردنا تعريف مفهوم الإيثار وأردنا أن نعرف التنكر للذات فمن الطبيعي لنا أن نحلق في معاني ربما لا ترتبط بمستوى الإيثار ومستوى التنكر للذات الذي نعاينه في السلوكيات التي نشاهدها في المجتمع. مراتب العطاء: المرتبة الأولى للعطاء هي الإحسان، أن أعطي من دون مقابل، أدرس في المسجد، أعمل في الجمعيات الخيرية، أقوم بالخدمات في هذه الحسينية وفي غيرها ولا أبحث عن مقابل، لا أريد مقابل ولا أسعى للوصول إلى مقابل. هذه مرتبة الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه المرتبة الأولى من مراتب العطاء. توجد مرتبة أسمى وهي مرتبة السماحة، قد أعطي الآخرين ولكن أعطي وأنا مضطر، أعطي وأنا كاره، أعطي وأنا غير مقبل، أدرس في المسجد ولكن أدرس وأنا غير مقبل على التدريس، لا أعطي عن حب ولا أبذل عن حب. هذا قد يصدق عليه أحيانا أنه أدنى درجات الإحسان. أما السماحة فهي أن أعطي عن حب، أبذل وأنا مقبل على هذا البذل، أعتز بهذا البذل، أريد أن أبذل. نسمي العلماء أصحاب السماحة لأنهم يبذلون العلم ويوصلون العلم وهم يحبون توصيل العلم، يريدون أن يوصلوا هذا العلم للآخرين. المرتبة الثالثة هي مرتبة الإيثار. ما هو الإيثار؟ أن أكون محتاج لمئة دينار، أنا محتاج للمئة دينار ولكن أعطي الآخرين هذا المبلغ وإن كنت محتاجا إليه. وهذه أرقى درجات ومراتب العطاء التي ممكن أن يصل إليها الإنسان. ما تجسد في شخصية أبو الفضل العباس سلام الله عليه يتجاوز كل هذه المراتب، ولا نستطيع أن نجد تعريف من خلاله نستطيع أن نصف ما وصل إليه أبو الفضل العباس سلام الله عليه من حب العطاء ومن الإيثار ومن البذل في سبيل الله وفي سبيل الدين وفي سبيل الحسين عليه السلام. أبو الفضل العباس الذي كان في كل المنعطفات ينظر إلى الإمام القائد مفترض الطاعة الإمام الحسين عليه السلام، ينظر إلى القيادة المعصومة ويوطن النفس على الاستجابة لنداء القيادة المعصومة. قد يظن الإنسان أن المسألة مرتبطة فقط بالنسب، هي ليست مرتبطة بالنسب، بل مرتبطة بالإمامة ومرتبطة بالحق كذلك. كان يرى أن الحق إنما يتجسد في الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك في كل المنعطفات والمشاهد كان ينظر إلى روح العطاء وروح البذل، وكان يريد أن يعطي كل ما يملك من أجل دين الله. وأنا أعلم أن المواطن كثيرة في مصيبة أبي الفضل العباس، وهذا الشاهد لا يمكن أن يستوعبه العقل المادي الذي يؤمن بضرورة تقديم المصلحة الفردية على مصلحة الآخر. أبو الفضل العباس عندما وصل إلى النهر وعندما وصل إلى الماء، تصوروا هذا الموقف، إن صحت النقولات أن أبو الفضل العباس سلام الله عليه لم يتناول الماء لمدة 3 أيام متتالية. هذا هو العطش الذي كان يعيشه أبو الفضل العباس. وصل إلى النهر، مشى بقدميه في ذلك الماء البارد، تسللت البرودة من أطراف الأقدام إلى جسده الكريم، وهو يعيش العطش الشديد في تلك اللحظات، فأحس ببرد الماء، نزل يقترف غرفة من الماء لكي يشربها، أراد أن يشرب الماء، قرب الماء من فمه، ولكنه تذكر ماذا؟ تذكر الغير، نداء الفطرة، نداء الطبيعة كان يناديه لشرب الماء، ولكنه كان يتذكر أطفال الحسين يصرخون العطش العطش، كان يتذكر سكينة وهي تصرخ العطش العطش. ماذا فعل أبو الفضل العباس؟ لم يرجع الماء، وإنما رمى بالماء، رمى بالماء لأنه كان في حرب مع هذه النفس الأمارة وإلحاح النفس الأمارة، وأراد أن ينتصر لدعوة الحق ولنداء الحق. هذا هو مستوى الإيثار الذي تجلى في شخصية أبو الفضل العباس سلام الله عليه. وما أكثر الشواهد، ولكن أتدرون أحبتي ما هو أشد موقف ألم العباس عليه السلام؟ لن أذكر لكم المصيبة، لا قطع اليمين ولا قطع الشمال ولا السهام الذي توالت عليه ولا السهم الذي وصل إلى عينه ولا السهم الذي وصل إلى صدره. متى وقف العباس محتارا متألما؟ عندما وصل السهم إلى قربة الماء فأريق ماؤها. هنا تألم العباس، ألا هل من مناد وعباسا؟
اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بباب الحوائج أبي الفضل العباس، استحضروا حوائجكم ولا تنسوا إخوانكم المؤمنين من الدعاء. اللهم نفس هم كل مهموم، اللهم فرج كرب كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اشفي كل مريض، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، وعجل يا ربي فرج ولي آل محمد. اللهم كن لوليك آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة و حافظا وقائدا اللهم انصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وعجل له الفرج وأوسع له المنهج واجعلنا من أنصاره وأعوانه آمين رب العالمين. لأرواح الشهداء الأبرار والعلماء الماضي موتنا موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات سيما موت المؤسسين لهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأسمى الصلاة وأجل السلام على خير خلق الله أجمعين محمد وآله الطاهرين المعصومين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جمع من مصادر علماء السنة كالمستدرك للحاكم ونور الأبصار للشبلنجي وكنز العمال للهندي والصواعق المحرقة لابن حجر ومجمع الزوائد للهيثمي وغيرها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرض وفاته: أيها الناس، يوشك أن أقبض سريعا فينطلق بي، وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم، ألا إني مخلف فيكم كتاب ربي عز وجل وعترتي أهل بيتي. ثم أخذ صلى الله عليه وآله بيد علي فرفعها وقال: هذا علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض فأسألهما ما خلفت فيهما. وقد فهمت العبارات الأخيرة أيها الإخوة الأفاضل بأفهام عديدة، وإن كان الكثير منها لا يتعارض ولا يختلف مع بعضه البعض، فقد قيل بأن معية علي عليه السلام للقرآن إما أنه متحمل لكتاب الله تعالى حق التحمل وعارف به حق المعرفة، وذلك وجه وجيه في بيان الحديث النبوي الشريف، وإما أن عليا سلام الله عليه هو المدافع عن القرآن والواقف معه والناصر له، وتلك حقيقة يشهد بها الجميع أنه عليه السلام كان حامي القرآن بقوله وبيانه واحتجاجه وبسيفه وجهاده على تنزيله وعلى تأويله، وإما أن الإمام علي عليه السلام كان مع القرآن في مسير الهداية يشتركان في أداء الأهداف الإلهية من خلافتهما عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فالقرآن شرع وعلي نفذ، والقرآن طريق رشاد وعلي هو خير هاد. وقد روى الحاكم النيسابوري الشافعي في مستدركه والفخر الرازي في تفسيره والسيوطي الشافعي في الدر المنثور والمناوي في كنوز الحقائق وغيرهم عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده المباركة على صدره فقال أنا المنذر، ثم أومأ إلى منكب علي عليه السلام فقال أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. ولعل هنالك فهما آخر مستمعين الأفاضل لمعية علي للقرآن ومعية القرآن الكريم لعلي عليه السلام، هو أنه عليه السلام كان أحرص الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله ترقبا وانتظارا ومسايرة للوحي الشريف، وأكثرهم متابعة وإعمالا في حياته الإيمانية المباركة، كذلك كان القرآن معه في مراقبته وبيان فضائله ومناقبه ومواقفه الإيمانية العظيمة، من ذلك مبيته عليه السلام في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم قرر المشركون اغتياله عند منامه ليلة الهجرة لرسول الله وليلة المبيت، فنزل الوحي الأمين بقول الحق سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقد أجمع أهل التفسير وأهل الحديث مستمعين الكرام وكذا أصحاب السير والتاريخ أن الآية نازلة في الإمام علي عليه السلام، مرويا ذلك على ألسنة مشاهير الصحابة ومثبتا ذلك بالتواتر والتسالم في عيون كتب المسلمين وموثوقاتها. قال ابن عباس كما يروي الحبري في تفسيره في علي عليه السلام أي نزلت الآية لما انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغار فأنامه في مكانه وألبسه برده، فجاءت قريش تريد قتل النبي فجعلوا يرمون عليا وهم يرون أنه النبي فجعل يتضور، ورواه ابن مردوي وابن الأثير في الإنصاف قائلا بأن الآية نزلت في علي عليه السلام، وذلك حين هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك عليا في بيته بمكة، كذلك رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن عمر بن ميمون حيث قال وشرى علي نفسه ابتغاء مرضات الله، لبس ثوب رسول الله ثم نام مكانه. والثعلبي رواه في تفسيره بإسناده عن السدي عن ابن عباس وابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام وابن بطريق في العمدة، ونظام الدين النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان، وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب، وقيل في تفسير الآية الكريمة معنى يشري نفسه أي يبيعها، والمشتري هو الله جل وعلا، ولعل في الآية إشارة إلى قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فعلي كان البائع، والله كان المشتري، وعلي كان الفادي، ورسول الله كان المفدى. فمن كأمير المؤمنين علي عليه السلام أولى بثناء الله تعالى ورأفته، وهو الرؤوف بالعباد، ومن أولى بخلافة رسول الله ووصايته، وهو صلى الله عليه وآله وسلم، خير العباد. وتتزاحم المصادر أيها الإخوة الكرام في فضائل الإمام علي عليه السلام، لا سيما في ظل الآيات النازلة فيه، ومنها آية الشراء قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فيكون منها فرائد الصمتين للجويني الشافعي، وينابيع المودة للقندوزي الحنفي، وتذكرة الخواص لسبط بن الجوزي، وتاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي، وأسد الغابة لابن الأثير، والمناقب للخوارزمي الحنفي، وإحياء علوم الدين للغزالي الشافعي، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، وعشرات المصادر عن عشرات الروايات وطرقها ورواتها يوقفون ذلك على أمرين: الأول الإجماع على سبب نزول الآية في منقبة عظمى من مناقب علي عليه السلام، وقد عرض نفسه الزاكية للقتل من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله، والثاني الاستدلال بالآية وبالرواية على إمامة علي عليه السلام لأفضليته كما يرى العلامة الحلي ذلك في كتابيه كشف الحق ونهج الصدق وكتاب منهاج الكرامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الفقر أشد من القتل. يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية إلى مشكلة كبيرة تعاني منها البشرية في سابق زمانها، ولا زالت تعاني منها أيضا في حاضرها، وستعاني منها أيضا في في مستقبلها إلى زمان الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث ستنتفي هذه المشكلة من دولته المباركة كما ورد في الروايات الشريفة. لكن قبل ذلك في المستقبل في زماننا هذا، في الزمان السابق أيضا كان الفقر ولا يزال موجودا. طبعا هذا الفقر هو من صنيعة الإنسان، يعني الله عز وجل أودع في هذه الأرض بركات وخيرات كثيرة جدا، ولكن ظلم الإنسان، شره الإنسان، استحواذ الإنسان على الثروات واستئثار بالخيرات على أخيه الإنسان هو الذي يسبب هذه المشكلة. وإلا لو وزعت الثروة بشكل متساو لما وجدت فقيرا في هذه الدنيا. المهم أيا كان السبب، الفقر ليس شيئا بسيطا أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الفقر أشد من القتل، ولعله إلى هذا المعنى أشار المثل المعروف والمأثور المعروف قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، يعني إنسان قد يصبر على أن تقطع رقبته ولا تقطع رزقه ولا تقطع معيشته ومعيشة أولاده ومعيشة أطفاله. الفقر ما يطاق. أبو ذر يسألوه، أبو ذر من الزاهدين الكبار في الحياة الدنيا، هو نفسه يقول عجبت لمن لا يجد قوتا في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. الإنسان الفقير اللي يأتي مثلا إلى البيت ويلقى أطفاله يبكون من الجوع يفقد أعصابه، تدمر أعصابه. عجبت لمن لا يجد قوتا في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. فإذا معاناة الفقراء معاناة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الفقر أشد من القتل. القتل ربما أهون من الفقر على الإنسان. ولهذا أيها الإخوة الكرام علينا أن ندرك معاناة الفقراء كمسؤولين، كمؤسسات، كأناس مثلا إذا يسمعوننا أناس أغنياء الله منطيهم، أو حتى الناس فيما بينهم يتكافلون، حتى الطبقات الأغنياء الأمة ما قدروا يعملون شيء، إذا اللي بيدهم المقدرة وعتهم المؤسسات الكبيرة ما يفعلون شيئا للفقراء، لا بأس أن الناس تتكافل فيما بينها، لأنه درهم على درهم على درهم يؤدي إلى ثروة تسد حاجة الكثير من الفقراء. علينا أن نحس بألم الفقراء الذين لا يجدون قوتا في بيتهم، هؤلاء معاناتهم طويلة. وهذا النبي، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الفقر أشد من القتل وهو الشقاء الأكبر. والإمام علي عليه السلام يقول الفقر الموت الأكبر. فإذا علينا أن نسعى في رفع هذه المشكلة من بلداننا كمسؤولين، كمؤسسات، كأناس أثرياء، أو حتى أناس بسطاء على قد حالنا من الطبقات المتوسطة، من خلال التكافل الاجتماعي لنطرد هذا العدو القاتل في مجتمعاتنا. والحمد لله رب العالمين.
تغيبين على وجهي جرحي حلقة يتفدي. ضحيتي إلنا العمر
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين.